بسم الله الرحمن الرحيم.
هل كلفنا عز وجل فوق ما نطيق؟ ما جعل علينا في الدين من حرج؟ أقام الحجة علينا بأربعة أمور:
فطرنا على الإسلام،
لأن الإنسان مفطور على الخير،
أعطانا العقول
وكلفنا بوجود العقول، ووضع القلم علينا إذا وجدت العقول، ورفع القلم عنا إذا لم توجد العقول،
أنزل علينا القرآن
وكلفنا بأوامر القرآن،
ونهانا بالنواهي التي في القرآن،
أخبرنا بالأخبار الصادقة في القرآن، وكان لنا القرآن دستور.
السنة النبوية.
مع إنزال القرآن أرسل رسول من أجل أن يبلغ القرآن وأن يوضح القرآن.
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
ووجب علينا أن نتبعه،
نسمع أمره فنأتمر، ونهيه فننتهي، وخبره فنصدق.
شهادة الرب:
يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد.
الشاهد الثاني:
إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
الشاهد الثالث:
حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون.
إذن فهو عدل، أقام علينا الحجة.
وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين.
الشاهد الرابع:
الإنس،
الجن،
الدواب،
الأشجار،
الأحجار، كل من حولك ترى يشهدون لك ويشهدون عليك.
شهود:
كثر الشهود لك ولا تكثر الشهود عليك.
الشهود الأربعة: محاضرة لفضيلة الشيخ سعد الحجري، تقدمها لكم اليقين، المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه تسليما كثيرا، وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهاجه وسلك طريقه إلى يوم القيامة، ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله تعالى أن يبيض وجوهكم، وأن يرفع مقامكم، وأن يضاعف حسناتكم، وأن يغفر سيئاتكم، وأن يجعلكم مباركين أينما كنتم، وأن يجعل هذا الاجتماع مرحوماً، والتفرق من بعده محفوظاً، وأن لا يدع معنا ولا بيننا شقياً ولا محروماً. أحبتي، الله تعالى عدل، حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرماً، يحصي أعمال العباد ثم يوفيهم إياها يوم القيامة، فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. من عدله تعالى أنه لا يكلف نفساً إلا وسعها. هل كلفنا عز وجل فوق ما نطيق؟ لا، جعل العبادات كلها على حسب السعة وعلى حسب الطاقة، ما كلفنا فوق الطاقة. ولذلك يقول تعالى في آخر آية من سورة البقرة، وهذه الآية في آخر سورة البقرة المليئة بالأوامر، والمليئة بالنواهي، والمليئة بالأخبار، والمليئة بالأحكام. ما في سورة أكثر
من سورة البقرة بهذه الأمور الأربعة. يقول في آخر آية: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إي وربي، أنه لم يكلف نفسا إلا وسعها. ما جعل علينا في الدين من حرج، ما أحرجنا بشيء، وقال لنا: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. جعل العبادة التي أمرنا بها على الوسع وعلى الطاقة، وهذا يدل على عدله. ومن عدله تبارك وتعالى أنه أقام الحجة علينا، أقام الحجة علينا بأربعة أمور. الأمر الأول أنه فطرنا على الإسلام، ولذلك القلوب تقبل الخير بسرعة ولكنها لا تقبل الشر بسرعة، يبقى عندها مضادة للشر، أما الخير فإنها سرعان ما تستسلم وسرعان ما تنقاد، لأن الإنسان مفطور على الخير. ولذلك نجد إقبال الناس على الطاعة، ونجد كثرة الناس في الإقبال على الخير، لأنهم مفطورون على الإسلام، مفطورون على الخير، مفطورون على الطاعة. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الأمر الثاني مما أقام به الحجة أنه أعطانا العقول وكلفنا بوجود العقول ووضع القلم علينا إذا وجدت العقول ورفع القلم عنا إذا لم توجد العقول. فإذا وجد العقل كان الإنسان مكلفا، وإذا فقد الإنسان العقل لم يكن الإنسان مكلفا. والعقل موجود من أجل أن نعقل به الخير، ومن أجل أن ننعقل به عن الشر. الأمر الثالث مما أقام به الحجة الكتاب، أنزل علينا القرآن وكلفنا بأوامر القرآن ونهانا بالنواهي التي في القرآن وأمرنا بالأحكام التي في القرآن وأخبرنا بالأخبار الصادقة في القرآن. وكان لنا القرآن دستور ومرجع نرجع إليه، وما اختلفتم فيه من شيء فردوه إلى الله، تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما أبدا، كتاب الله وسنة. الأمر الرابع السنة، مع إنزال القرآن أرسل رسول من أجل أن يبلغ القرآن وأن يوضح القرآن. الصلوات الخمس ما هي بينة في القرآن، صلاة الظهر كم تكون، صلاة العصر كم تكون، أنصبة الزكاة ما هي بينة في القرآن، لكن جاءت السنة فبينت ذلك، وكلاهما من عند الله. ألا وأني أوتيت القرآن ومثله معه، نعم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. جاءنا بالسنة عليه الصلاة والسلام، ووجب علينا أن نتبعه، نسمع أمره فنأتمر، ونهيه فننتهي، وخبره فنصدق عليه الصلاة والسلام. إذن فهو عدل تبارك وتعالى، لأنه أقام علينا الحجة والحجة قائمة، ولم يبق لأحد على الله حجة بعد هذه الحجة. الله تعالى عدل، ومن عدله تبارك وتعالى أن الحسنة الواحدة بعشر وتكتب في الحال، ما إن يعمل العبد حسنة إلا وتكتب له عشر، ولا تقف على عشر، تضاعف إلى 700 ولا تقف على 700، إلى أضعاف كثيرة ولا تقف على ذلك، بل يعطى صاحبها الثواب بغير حساب. بل ولربما هم الإنسان في قلبه فأجر على هذا الهم. قال صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة بمجرد الهم ولو لم يعملها. أليس أن هذا عدل؟ يوم أن يزيد في رصيد الحسنات عشرات بل مئات بل بلا عدد مقيد. ومن عدله أن السيئة لا تكتب إلا بعد 6 ساعات. يتساءل بعض الناس ويقول: من أين جئت لنا ب6 ساعات؟ يقول صلى الله عليه وسلم: إن صاحب الشمال ليرفع القلم عن العبد المسلم المخطئ 6 ساعات، فإن تاب وندم ألقاها وإلا كتبت عليه سيئة واحدة. يعطيك مهلة 6 ساعات، مهلة 6 ساعات، تتوب ولا ما تتوب؟ إذا مرت 6 ساعات ما تبت معنى ذلك ما لك نية في التوبة، وما كأنك راغب في التوبة. أعطيت مهلة عظيمة مع أن الله مستغني عنه. عندما يعطينا هذه المهلة هل هو في حاجة إلينا؟ حاشا والله وكلا، والله ما يحتاج إلينا. لو كان الخلق جميعا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكه، ولو كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكه. أعمالنا يحصيها لنا ثم يوفينا إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. إذن هذا يدل على عدله تبارك وتعالى. من عدله تبارك وتعالى أنه لم يجعل مقياس الناس بالأنساب ولا مقياس الناس بالأموال ولا مقياس الناس بالمناصب ولا مقياس الناس بكثرة الأولاد، لا، جعل مقياس الناس بما يحملون في قلوبهم من الخير. هذا هو الميزان الذي يوزنون به، لا بكبر أجسادهم ولا بكثرة أموالهم ولا برفعة أنسابهم ولا بكثرة مناصبهم، وإنما يوزنون بالتقوى. وهذا يدل على العدل، لأن التقوى في متناول الجميع. لكن هل الأنساب في متناول الجميع؟ ليست في متناول الجميع. هل الأموال في متناول الجميع؟ لا، ليست في متناول الجميع. هل الأولاد في متناول الجميع؟ لا، ليست في متناول الجميع. لكن أما العمل فإنه في متناول الجميع، ولذلك جعل المقياس بالتقوى، جعل المقياس بالتقوى. يقول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. مقياس يدل على عدله تبارك وتعالى، فهو عدل. من عدله تبارك وتعالى أنه ينشئ للجنة خلقا، وهل ينشئ للنار خلقا؟ إذا لم تمتلئ، إذا لم تمتلئ الجنة كيف تملأ؟ ينشئ لها خلقا حتى تمتلئ، لكن هل ينشئ للنار خلقا حتى تمتلئ؟ حاشا وكلا. من عدله أنه لا ينشئ للنار خلقا، لم يذنبوا، لا يدخل النار إلا من أذنب، فالذين أذنبوا وعصوا ربهم هم الذين يستحقون النار، أما من لم يذنب فحاشا وكلا أن يعذبه الله وهو لا يستحق العقوبة. إذا لم تمتلئ الجنة قال لها الرب: لك علي ملئك، ثم يملأها بخلق ينشئهم. أما النار إذا لم تمتلئ فيضع فيها قدمه تبارك وتعالى فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قد امتلأت. هذا من عدله. ولذلك عدل حتى في النفس، في أنفسنا أمرنا بالنفس، مع أن الإنسان ما يحتاج أنه يوصى في نفسه، لكنه وصانا في أنفسنا. ماذا قال عز وجل وهو عدل في ذلك؟ قال: ولا تقتلوا من ولا تقتلوا أنفسكم، وقال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يوصيك بنفسك يا عبد الله، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ويأتي ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويرون عبادته فكأنهم تقالوها، فقالوا وين أنتم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ درجة عالية، أنتم ما تصلون إلى درجتي، لكن اجتهدوا في العمل. فأما الأول قال لله علي ألا أنام، قال الثاني ولله علي ألا أفطر، وقال الثالث ولله علي ألا أتزوج. يعني في ظاهرها عمل صالح، في ظاهرها. النبي عليه الصلاة والسلام لما علم أليس أن هذه الأعمال مشقة على النفس، ما هم الذين ألزموا أنفسهم بذلك؟ لكن انظر لمنظار الشرع في هذا المقياس أو في هذا المنظور. قال عليه الصلاة والسلام لما سمع مقالة هؤلاء قال للصائم أما أنا فأصوم وأفطر. إذن أبطل عليه الصيام الدائم ولا ما أبطل؟ لأن فيه مشقة على النفس. قال للقائم وأما أنا فأقوم وأرقد. أبطل عليه القيام الدائم، نعم فيه إيش؟ مشقة على النفس. وأما الذي قال لا أتزوج النساء قال وأنا أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. أمرنا بالعدل في حق الوالدين. من الناس اليوم من يقول والله والدي أزعجني، والله والدي قاس علي. اصبر عليه، قد صبر عليك، ترى صبر عليك يوم أن كنت نطفة، نطفة ما أحد يألف النطفة، النطفة ما أحد يألفها، لا في ثوبه ولا في طعامه ولا في المكان الذي هو فيه. والدك صبر عليك ووالدتك صبرت عليك وتعب، حتى إذا خرجت إلى هذه الأرض وتغذيت وكبرت وإذا بك تتنكر الجميل. أمرنا بالعدل في حق الوالدين من عدله عز وجل، ولذلك قرن حقهما بحقه، قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. من يكمل؟ وبالوالدين إحسانا، الله أكبر. قال وبالوالدين عطف على واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال إحسانا، فكرمهما بالعطف على حقه وكرمهما بذكر الإحسان في حقهما. وقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أمرنا بالعدل في حقوق الأرحام، نعم، وأوجب علينا أن نؤدي حقوق الأرحام لهم، وحرم علينا عقوق الأرحام، وهذا من العدل. وأمرنا أن نؤدي حقوق الأولاد، وهذا من العدل. وأمرنا أن نؤدي حقوق المسلمين، وهذا من العدل، وهكذا. ومع هذا العدل الذي لا تتسع العقول إلى إدراكه ولا تستطيع الألسن استيفائه، فإنه مع ذلك قد أقام أربعة شهود، أربعة شهود، أقام أربعة شهود مع أنه عدل، أليس كذلك؟ يعني ما يتهم الرب عز وجل لو عاقبك يوم القيامة، ما تتهمه وتقول بأن زاد علي في السيئات ونقصني من الحسنات، حاشا وكلا. ومع ذلك أقام أربعة شهود يشهدون عليك يوم القيامة، لكن يشهدون عليك بماذا؟ يشهدون عليك بما عملت في الحياة الدنيا، هل عملت عمل صالح أو عملت عمل سيء؟ يشهدون بالحرف، يشهدون بتعمير المنازل، يشهدون يعني التجارة، بالأكل، بكذا، يشهدون على العمل. يا ترى من هؤلاء الشهود؟ الأول شهادة الرب، يشهد عليك يوم يبعثهم الله جميعا، فماذا؟ فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله ونسوه، إن الله على كل شيء شهيد، شهيد تبارك وتعالى. يقول: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. إحصاء دقيق. إذا كنت توقن بأن الله سيشهد عليك يوم القيامة، وهذا أمر لا محالة كائن، فيجب أن توقن أن الله تعالى يعلم ما في صدرك قبل أن يكون على لسانك. والله كم يخرج من الصدور، والله ما في الصدور ليس غيب على الله ولكنه شهادة، ليس سر على الله ولكنه علانية. كم نخفي في هذه الصدور، ونسأل الله أن يصلح ما فيها. وليت الذي نخفي في هذه الصدور بناء، لكننا نخفي في هذه الصدور هدم. لو كنا نخفي في هذه الصدور إيمان كان بناء، لو كنا نخفي في هذه الصدور تقوى كان بناء، لو كنا نخفي في هذه الصدور إخلاص لكان بناء، لو كنا نخفي في هذه الصدور محبة الله لكان بناء، لو كنا نخفي في هذه الصدور محبة الرسول عليه الصلاة والسلام كان بناء، لو كنا نخفي في هذه الصدور محبة الصالحين كان بناء، لكننا نخفي الحقد وهو إيش؟ هدم. ونخفي الحسد وهو هدم، ونخفي الغل وهو هدم، ونخفي الغش وهو هدم، ونخفي الخيانة وهي هدم، والشحناء والبغضاء والعجب والكبرياء والتهاجر والتقاطع نخفيها في الصدور، لكن الله يظهرها. وقد تظهر في الحياة الدنيا على الحركات، وقد تظهر على فلتات اللسان. لذلك يجب على الإنسان ألا يضمر إلا خيرا. يجب أن توقن بأن الله عز وجل يعلم ما في صدرك قبل أن يكون على لسانك، لأنه سيشهد عليك يوم القيامة. يقول الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. حبل الوريد، فضالة ابن عمير الليثي رضي الله عنه وأرضاه، يعني لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في فتح مكة وأخذ يطوف، بقي في قلب فضالة ابن عمير الليثي بقايا ورواسب جاهلية، وكان يتمنى أن يضرب النبي عليه الصلاة والسلام ضربة بالسيف فيقضي عليه، وكانت نفسه تحدثه وتقول: هذا الذي سفه الأحلام، هذا الذي عاب الآلهة، هذا الذي فرق الجماعة، هذا الذي فعل الأفاعيل. وتتأجج نار الغضب في صدر فضالة، فيأخذ مقبض السيف وينظر للنبي صلى الله عليه وسلم وتحدثه نفسه بأن يضربه ضربة واحدة، فينظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا فضالة، ما الذي حدثتك به نفسك؟ قال: لا شيء يا رسول الله، وإنما أذكر الله في صدري. لكن علي وعليك يذكر الله، أما على الرب فإنه أخرج ما في صدره. قال: استغفر الله، استغفر الله مما حدثتك به نفسك. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله ما علم بالذي في صدري إلا الله، وما أخبرك إلا الله، فأنت رسول الله، فأنت رسول الله. نعم، يعلم ما في الصدور، ترى يحصي نق صدرك الآن حتى تموت ووجهك يتهلل. أبو دجانة رضي الله عنه عند الموت وجد وجهه يتهلل مثل النور، قالوا: يا أبا دجانة، يا أبو دجانة، نرى وجهك يتهلل مثل القمر، ما الذي كنت تعمل؟ قال: لا أتكلم فيما لا يعني، وأبيت كل ليلة من الليالي وليس في صدري على أحد من المسلمين شيء. فهذا الذي بلغ به هذه الدرجة، توقن وأنت تعلم شهادة الرب عليك، توقن أنه يسمع كلامك ويسجل كلامك ويحصي كلامك ويضبط كلامك في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وش أكثر أعمال الجوارح؟ لسان، هذا أكثر جارحة تعمل. لأن ترى الرجل تعمل إذا كنت تمشي، اليد تعمل إذا كنت تتحرك، لكن اللسان يعمل على جميع الأحوال، كل الأحوال. إذن يجب أن توقن بأن الله تبارك وتعالى يسمع كلامك، وكم والله أسمعناه من الكلام الذي لا يرضاه، كلام كثير أسمعناه وهو لا يرضاه تبارك وتعالى. يقول عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تقول عائشة رضي الله عنها، وكانت خولة بنت ثعلبة في جانب الحجرة، كم ساعة الحجرة؟ 9 2 ممتدين، ما 9 3 حجرة النبي صلى الله عليه وسلم كان فصلها على 2 2 عليه الصلاة والسلام، وما هو سريرين، لو كانت من الأسرة الموجودة ذي ما تسع لسرير واحد. ومع ذلك كانت حجرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها إذا أراد أن يسجد غمز رجلها عند السجود، لأن النبي يسجد على رجلها، ما في مجال أصلا، يغمز رجلها بمعنى كف رجلك لأجد موضع للسجود، فإذا غمزت رجلها كفت رجلها فسجد، فإذا قام ردت رجلها، ما في مكان متسع. ومع هذا عائشة في طرف الحجرة، والمرأة خولة بنت ثعلبة في طرفها، يمكن ما يكون ولا متر نص بينهم، والنبي عليه الصلاة والسلام تحاوره المرأة وتجادله وتقول: يا رسول الله، زوجي ظاهر مني، والظهار في الجاهلية كان طلاقا، وتشكو حالها وتلح على النبي عليه الصلاة والسلام بأن يبين الحكم في ذلك، ولم تنزل آيات الظهار بعد ذلك. تقول عائشة: سبحان من وسع سمعه الأصوات، المرأة تتكلم في طرف الحجرة، سمعها الرب من فوق 7 سماوات ولم أسمعها وأنا بجانبها. نعم، إنه يشهد ويشهد على ما سمع منك يا عبد الله، ويجب أن توقن بأن الله تبارك وتعالى يرى عملك الذي أنت تعمل، يراه الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ولذلك اللي بيننا وبين الله مكشوف، الباب الذي بيننا وبين الله مكشوف، والله ما يسترنا عن الله سقف، والله ما يسترنا عن الله سحاب ولا حجاب ولا غطاء، بل مكشوفون أمام الرب عز وجل، الباب الذي بيننا وبينه مفتوح. قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: أوصيك أن تستحي من الله تعالى كما تستحي من الرجل الصالح من قومه. وهذا شيء جيد، إن الإنسان يستحي من الرجل الصالح، هذا شيء جيد، لكن يجب أن يستحي من الرب أكثر مما يستحي من الرجل الصالح من قومه، من قومه، لأنه مكشوف أمام الله تبارك وتعالى. ولذلك يا أحبتي، إذا تيقن العبد هذه الأمور الثلاثة، تيقن علم الله بما في الصدر، وتيقن علم الله عز وجل بما في اللسان، وتيقن علم الله تبارك وتعالى بالأعمال، علم أن هذا الأمر لا بد أن يكون حسنا، أو لا بد أن يكون العمل حسنا الذي يتقرب به إلى الله عز وجل. ولذلك المراقبون الذين يراقبون الله عز وجل صفاتهم عالية، ليست صفاتهم سافلة، صفات للمراقبة. وهذا الذي أعنيه، ونحن في حاجة ماسة إلى أن نتسم ونتصف بصفات أهل المراقبة، ونعرف ثمار المراقبة. المراقبون لله تبارك وتعالى لهم صفات ميزهم الله عز وجل بها. وش هذه الصفات؟ لا يخافون ولا يحزنون، لا يخافون في الآخرة ولا يحزنون في الدنيا. هل منا أحد يحزن عند الموت؟ هل منا أحد يحزن عند الموت؟ كلنا نحزن عند الموت ولا لا؟ كلنا نحزن عند الموت، لكن أما أهل المراقبة فلا يحزنون عند الموت، لأن الذي يستقبلهم خير من الذي بعدهم، يستقبلون الآخرة فيفرحون بلقاء الله، وهم بلقاء الله عز وجل يفرحون بلقاء الله تبارك وتعالى، ولهم في الآخرة ما لم يكن لهم في الدنيا، فلا يحزنون. وفي الآخرة هل يكثر الخوف في الآخرة ولا في الدنيا؟ في الآخرة أكثر، يكثر الخوف في الآخرة أكثر، لكن من كان عنده خوف في الدنيا أمنه الله تعالى من الخوف في الآخرة. يقول رجل للحسن البصري: يا أبا سعيد، نحن نجالس أقواما يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا أن تتقطع، أشر علي. يقول: دائما نجلس مع أناس عندهم ترهيب، دائما يرهبوننا، يذكروننا بالقبر، يذكروننا بالنار، يذكروننا بكذا، ما الرأي؟ قال: اجلس معهم، فلئن تجلس مع قوم يخوفونك حتى يوصلوك الأمان أولى من أن تجلس مع قوم يؤمنونك حتى يوصلوك المخاوف. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. صفتهم الثانية أن لهم البشارة الدائمة، دائما مبشرون في اليقظة وفي النوم وعند الموت وفي الحشر وعلى الصراط وفي الجنة، دائما عندهم بشارات. والبشارة هي الإنباء بالخبر السار. بشارتهم حال اليقظة بثلاثة أمور: بشارتهم حال النوم بأمر واحد، بشارتهم عند الموت بأمر واحد، بشارتهم في الآخرة بأمرين. بشارتهم حال اليقظة بثلاثة أمور: أولا كثرة الأجر، ثانيا مغفرة الوزر، ثالثا رفعة القدر. بشارتهم عند النوم بما يرونه في منامهم، بما يرونه في منامهم من الرؤيا الصالحة. قال صلى الله عليه وسلم: لم يبقى من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة. بشارتهم عند الموت بالجنة: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. بشارتهم في الآخرة بالخلود، الخلود في الجنة يخلدون فيها، في القرآن خالدين فيها أبدا، أظن حوالي 8 أو 9 مرات أو 11 مرة، قريب من هذا العدد. وفي القرآن دار الخلد، وفي القرآن جنات عدن، وفي القرآن كذلك ما له من نفاد، وفي القرآن لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفي السنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وفي السنة يؤتى بالموت على صورة كبش أملح بين الجنة والنار ثم يذبح ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. إذن خلود. البشارة الثانية لهم في الآخرة رضوان الله تعالى، رضوان الله تعالى، رضوان الله عزيز. من قال الله له لقد رضي الله عمن؟ الصحابة: لقد رضي الله عن المؤمنين. يعني هذا ميزة خاصة للصحابة رضي الله عنهم، لأن ترى الرضوان دلالة الجنة. ولذلك يقول الله عز وجل: يا أهل الجنة قالوا لبيك ربنا وسعديك، قال: أرضيتم؟ قالوا: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، قال: أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: وما أفضل من ذلك؟ قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. بشارة لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لكن هؤلاء الذين أيقنوا أن الله سيشهد عليهم وأن وراقبوه تبارك وتعالى على كل أمر، صفتهم الثالثة وميزتهم الثالثة أن لهم درجة عالية عند الله. هل أهل الجنة جميعا في درجة واحدة؟ لا، أهل الجنة ليسوا في درجة واحدة، والدليل على ذلك قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقوله صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في حياتك الدنيا. وقوله صلى الله عليه وسلم:
عندما قال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، أنا زعيم ببيت في وسط الجنة، أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة، وقال الوسيلة درجة في أعلى الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لنبي وأرجو أن أكون هو، فدل على أنها درجات ليست درجة واحدة. أهل الجنة درجات متباعدة ودرجاتهم يعني متباعدة. فأقول لأيها الأحبة، نعم رفعة الدرجة لأهل المراقبة. لماذا؟ لأنهم بلغوا أعلى درجة في الإيمان، وأعلى درجة في الإيمان هي درجة المراقبة، وهي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، درجة عالية. ومن صفاتهم كذلك أنهم صالحون ومصلحون، صالحون في أنفسهم ومصلحون لغيرهم. وما أحسن أن تكون صالحا في نفسك مصلحا لغيرك، وما أسوأ أن تكون مصلحا ولست صالحا. هل يمكن؟ هل يمكن أن يكون الإنسان مصلح ولا يكون صالح؟ نعم، يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه، فيدور في النار كما يدور الحمار بالريحة، فيأتيه أهل النار ويقولون يا فلان أما كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، تأمرنا بالمعروف إصلاح للنفس وللآخرين، الآخرين، وتنهانا عن المنكر إصلاح للآخرين، تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، قال نعم آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. إذن ثلاث درجات، صالح في نفسه غير مصلح لغيره، درجة الثانية صالح في نفسه مصلح لغيره، درجة الثالثة غير صالح في نفسه مصلح لغيره. والمطلوب هو أن تكون صالح مصلح، صالح في نفسك مصلح لغيرك. وأهل المراقبة صالحون مصلحون، صالحون لأنهم ملئت قلوبهم بالمراقبة لله فصلحت وسلمت، وصالحون لأن ألسنتهم ملئت بالمراقبة فاستقامت، ولأن أيديهم وأجسادهم ملئت بالمراقبة فتذللت وأنابت واستسلمت وخضعت لله رب العالمين. وقد ذكرت في حديث ماض قريب قصة عبيد بن عمير، ما أجملها، رجل صالح مصلح، رجل عنده علم وعنده تقوى وعنده زهد وعنده دعوة وعنده حب الخير للغير، وأرادوا أن يفتنوه بامرأة من أجمل النساء، وجوانب الضعف في الإنسان جانبان ولا أكثر أو ما تدرون، جانبان، جوانب الضعف في الإنسان جانبان، الجانب الأول حب الدنيا والجانب الثاني حب النساء. والدليل على ذلك قال صلى الله عليه وسلم فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. امرأة جميلة من أجمل النساء قالت لزوجها لما كشفت عن وجهها وتجملت، قالت ألا ترى هذا الوجه يفتن؟ قال يفتن، لكن أما واحد ما يفتن، يفتن صحيح، لكن أما واحد من الناس ما يفتن. قالت من هذا الذي لا يفتن بمثل هذا الوجه الجميل؟ قال عبيد بن عمير أما هو لن تستطيع أن تفتنيه. قالت أتأذن لي أن أتجمل وأتزين وأذهب إليه فأفتنه؟ قال نعم اذهبي إليه وافتنيه. طبعا هذه دياثة، طبعا هذه دياثة، ما يجوز للإنسان أن يفعل ذلك، هذه دياثة، نسأل الله السلامة. تجملت تطيبت، نعم لبست أحسن الثياب، مضت إلى عبيد بن عمير وهي محتجبة، وصلت إليه وهو في المسجد، وأظن في المسجد الحرام، وقالت له أيها الشيخ لي إليك حاجة. قال وما حاجتك؟ قالت أن تقضي حاجتي. ثم كشفت عن وجهها وإذا به مثل فلقة القمر. ماذا فعل؟ وسع العين، ولا بعض الناس إذا وسع عينه قال ركز، والله خس تركيز، لا والله لا تركز، تركز في نار جهنم. أي يعني بعض الناس إذا ومن الناس كذلك إذا نظر فجأة قال بتل، ذاك يقول ركز وهذا يقول إيش وهذا يقول بتل إذا نظر نظرة. بتل كم؟ قال ساعة. من قال لك هذا؟ من أفتاك؟ هذه فتوى إبليس، هذه ليس عليها سنة. هذه المهم على أن الرجل لما نظر إليها وإذا بها قد كشفت عن وجهها نكس رأسه حياء من من؟ حياء من ربه الذي يراه ويشهد عليه. وما أحوجنا والله إلى أن تنكس الرؤوس إذا رؤيت الفتن. نعم، إذا رأيت فتنة أمامك نكس رأسك حياء من الله تبارك وتعالى، لأن النظر إلى النساء فتنة، بل ومن أعظم الفتن. فنكس رأسه، فلما نكس رأسه قال يا أمة الله، أعطاها أربع مواعظ ماهيلها على بال، وعظها في القبر. لما جاءت القبر على بالها ولا غائب عنها؟ ما عندها من علم القبر لما جاءت إلا صفر. وعظها بالموت، ولما جاءت ما كان عندها من تذكر الموت إلا صفر، ذكرها بالحشر. ما كان عندها لما جاءت من تذكر الحشر إلا صفر. الرابع ذكرها بالصراط المنصوب على متن جهنم، اللي هو آخر ما يعبر الإنسان من عرصات القيامة، اللي بيعبره يأمن أمناً لا يشقى بعده أبداً. من يتلقاه بعد ما يعبر الصراط؟ تتلقاه الملائكة وتقول سلام عليكم، تهنئ بسلامة الوصول بعد عناء تعب. قال عبد الله بن الإمام أحمد يا أبي متى نستريح؟ متى نستريح؟ قال إذا وضعت أول قدم في الجنة استرحت، أما قبلها فأهوال وأفزاع، أهوال وأفزاع. قال لها يا أمة الله أرأيت لو أن الموت نزل بك أكنت ترغبين أننا قضينا حاجتنا منك؟ قالت لا والله. ذكرها بالموت، وترى تذكير الناس بالموت مطلوب غائب عنهم. قال يا أمة الله رأيت لو وضعت في قبرك وجاءك منكر ونكير أكنت ترغبين أننا قضينا حاجتنا منك؟ قالت لا والله. قال يا أمة الله أرأيت لو أنك حشرت من قبرك إلى العرصات وأنت لا تعلمين أتأخذين الكتاب باليمين أو بالشمال، أيخف الميزان أم يثقل؟ أكنت ترغبين أننا قضينا حاجتنا منك؟ قالت لا والله. قال أرأيت لو وضع الصراط على متن جهنم حد من السيف وأدق من الشعرة دحض مزلة وأنت لا تدرين أتعبرينه أم لا تعبرينه، أكنت ترغبين أننا قضينا حاجتنا منك؟ قالت لا والله. وكفى، يعني أن الموعظة قد بلغت إلى شغاف القلوب. إذن أول تأثر أنها إيش؟ سمعت وعت. ثانيا أنها عملت بإيش؟ ردت حجابها على وجهها، كشفته بالمعصية وردته بإيش؟ بالطاعة والتوبة. أصبحت الآن عندها قناعة بأن الحجاب لا بد أن يكون على المرأة، ويجب على نساء المسلمين اليوم أن يعلمن ذلك، وأنه لا خيار لهن في ترك الحجاب، بل هو أمر الله الثابت في القرآن. والله ما نسخت آيات الحجاب، من يقول نسخت؟ والله ما نسخت آيات الحجاب، بل هي آيات الحجاب محكمة ما جاءها نسخ. نعم، فردت الحجاب على وجهها ثم ولت، كانت مقبلة على المعصية والآن مدبرة إيش؟ بالطاعة. رابعا أخذت تبكي بكاء مرة. أين البكاء قبل أن تأتي للشيخ؟ العين جامدة والقلب جامد، القلب لا فيه وجل والعين جامدة ما فيها دمع. أخذت تبكي بكاء مرا وكانت دموعها تنحدر على وجنتيها كالمطر. خامسا يأتي الآن موعظتها للغير، اتعظت هي، يعني سمعت فوعت فعملت إيش؟ فدعت. أصبحت الآن تدعو، دخلت على زوجها قال ماذا فعلتي؟ قالت أنت بطال. هذه الدعوة، ونحن بطالون، الناس سبقونا إلى الطاعات والحسنات والجنات ونحن لا نزال في آخر الركب على السيئات. وأصبحت يوم من الأيام كالعود المحروق من شدة خوفها من الله رب العالمين. قال زوجها أرسلت زوجتي على عبيد بن عمير لتفسده فأفسدها، ووالله ما أفسدها بل أصلحها. الشاهد أن العبد إذا راقب ربه تبارك وتعالى أصبح صالحا مصلحا، أصبح صالحا مصلحا. إذن هذا هو الشاهد الأول، شهادة الرب. الشاهد الثاني وهو الأهم في الموضوع، الشاهد الثاني الملائكة. كم الملائكة الذين يشهدون؟ كثير. الأول كاتب الحسنات، الثاني كاتب السيئات، الثالث الحافظ من الأمام، الرابع الحافظ من الخلف، وهم أربعة ويأخذ منهم أربعة فيكونون كم؟ ثمانية. إذن يشهد عليك بحفظ العمل وحفظ العمر كم؟ ثمانية، كما في الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار. ويشهد عليك أو لك من حضر معك هذا المجلس، هل معنا أحد؟ كثير جاءوا من السماء لهذا المجلس، وهم السياحون الذين جاءوا سياحة إلى مجلس الذكر، لا يحصي عددهم إلا الله، جاءوا إلى هذا المجلس كثير. خامسا المصلون الذين يصلون معك، قال ألا تصفون كما تصف الملائكة، ألا تصفون كما تصف الملائكة، نعم يتراصون في الصف. وقال من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. سابعا الذين يؤمنون على دعائك، كلما دعوت لأخيك، طبعا الوارد في الحديث من دعا لأخيه، لكن اللي يدعو عليه ما أظنهم يؤمنون عليه، لو دعوت على أحد ما أظنهم يؤمنون على دعائك، لأنه ورد في الدعاء له. إذن الذين يؤمنون على الدعاء، المؤمنون على الدعاء يشهدون لك ويشهدون عليك. ثامنا ملائكة الصدقة، كل يوم وفيه ملكان يقولان اللهم أعطي منفقا خلفا وممسكا تلفا، نعم إلى غير ذلك من هؤلاء الملائكة الذين يشهدون على العبد. ويتصف هؤلاء الشهود بصفتين، الصفة الأولى الحفظ، والصفة الثانية الكتابة. الحفظ والكتابة يعني يحفظون كل ما يرد من عمل من قول، يحفظونه للعبد. والأمر الثاني يكتبونه، يكتبونه عليه. ولذلك الذين الملائكة الذين يحضرون لصلاة الجمعة متى يحضرون؟ من قبل أن يحضر أول واحد. وش الدليل؟ يسجلون. هل يأتون يسجلون من الساعة 10؟ واللي جاء قبل 10 كيف يسجلون؟ إذن يحضرون من قبل الناس جميعا على أبواب المساجد، يسجلون الأول متى حضر والثاني والثالث. فإذا دخل الخطيب طووا صحفهم، عندهم الله أدب عليهم السلام، عندهم أدب عجيب عليهم السلام، نعم طووا كتبهم ووضعوا أقلامهم، من أجل ماذا؟ من أجل أن يستمعوا إلى خطبة الخطيب. وبعض الناس إذا دخل المسجد جلس عند العمود وشوي ولاقي شخيرة، والجماعة يتلفتون فيه ودهم يقولون لكن يخافون من لغى، فلا هو تركهم يستمعون الخطبة ولا هو استيقظ على أساس أنه وإنما أشغلهم. فتجد بعض الناس عند غفلة حقيقة أو يأتي متأخرا. الشاهد هو أن هؤلاء يشهدون على العبد بكل ما عمل، ويسجلون عليه ويحصون عليه. التسجيل يكتبونه، ويأتي تسجيلهم يوم القيامة كتابا، وهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا أحدا. هب أنهم سجلوا كل يوم 20 صفحة، كم يسجلون في الشهر؟ 600 صفحة. جلد ولا مجلدين؟ أهل المكتبات يقولون 3 مجلدان، وقد يأتي 3 صدق. فيه الآن مجلدات 200، وفيه الآن مجلدات 190 و170، نعم موجود الآن بل 150، صحيح، لكن نقول مجلدين. طيب مجلدين كل شهر. وفي السنة كم جلد؟ 24 مجلد. 10 سنوات 240 مجلد. 20 سنة الله أنكم غرزتوا 480 مجلد. 480 مجلد في كم؟ 20 سنة. طيب وقس عليها سنوات أخرى، يمكن تأتي يوم القيامة عندك 1000 مجلد. من منكم الآن قد ختم 10 مجلدات وعمره 60؟ 10. إن طلاب علم متميزون لكنهم قلة جدا، قلة، بل أصبح من المتعارف عليه عند الناس يقول إذا أردت النوم فخذ الكتاب، يقول إذا ما جاك النوم خذ الكتاب ويأتيك النوم بسرعة. لو كان عندك يعني مجلدات كثيرة توقف عليها يوم القيامة، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. والله إحصاء دقيق، ووالله ما تظلمنا الملائكة مقدار ذرة، بل يكتبون الكلمة بنقطتها وبحركتها من غير زيادة ولا نقصان، وهؤلاء كتاب ضبط ويضبطون عليك. وإن عليكم لحافظين كراما كاتب، بلى ورسلنا لديهم يكتبون، نعم يكتبون عليك، ولذلك يكتبون لنا ويضبطون لنا، وليس لهم علينا أجر، لكن لهم علينا بأننا يجب بأن نحترم هؤلاء الملائكة، واحترامنا لهم بعدم أذيتهم وأذيتهم بالمعصية، فلا يجوز أن نؤذيهم بالمعصية عليهم السلام. فهؤلاء شهود يشهدون عليه، وستأتي يوم القيامة سيأتون بهذه الكتب، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، أي محضر مهيأ، ثم ينشر بين يديك. هذه شهادة الملائكة. الشاهد الثالث الجوارح، جوارح العبد، العين بما نظرت، والأذن بما سمعت، واليد بما بطشت، والقدم بما مشت. كل هذه الجوارح بل والجلود تشهد على العبد، وكلها تشهد. عار على الإنسان يوم أن يقدم يوم القيامة وإذا بالشاهد عينه وتشهد بكل ما نظرت، ينكر؟ ما يقدر ينكر. عينك الآن مستسلمة لك، لكن يوم القيامة متمردة عليك، أنت الآن تنظر بها إلى كل ما هب ودب، لكن يوم القيامة ما تنضبط لك. لو قلت لها لا تشهدي علي، قالت لا بل أشهد بكل ما نظرت، نظرت إليه في الحياة الدنيا. فاحرص على ألا تنظر بهذه العين إلا إلى حلال، إلا إلى طاعة، إلا إلى عبرة، إلا إلى عظة. احذر من أن تنظر بها إلى محرم. أنت مسؤول يا عبد الله عن كل نظرة تنظر بها. الأذن بكل ما سمعت، كم دخل مع هذه الأذن؟ كلام كثير، أحيانا يكون كلام يؤثر. إذا كان طاعة أنت مطالب بسمعه بوعيه بالعمل به بدعوة الناس إليه، إذا كان معصية ينبغي أن إيش؟ تمرره، ينبغي أن تمرره، تسمع من أذن ويخرج من أذن أخرى، لا ينبغي أن يصل إلى القلب فيؤثر عليه، لأنه لو وصل إلى القلب أثر عليه. كم من الناس تأثروا من كلام يعني لا ينبغي أن يسمعوه ولا أن يتأثروا له. ما كل ما تسمع تعيه، لكن ما تسمع من الحق ينبغي أن تعيه، وما لم يكن من الحق فلا تعيه. تشهد اليد بكل ما بطشت، أخذت، أعطت، كتبت. من الناس من تجد بأنه يسعد في الجنة بما عملت يده. رجل يمشي في طريق الناس فوجد غصن شوك فقطعه بيده، فشكر الله له وغفر له وأدخله الجنة بهذا العمل القليل. لا تستقل خيرا ولا تستقل شرا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أنت ستؤاخذ بالخير أو تؤاخذ بالشر، ولو كان أقل القليل، لو كان كالذرة. فاحرص ألا تعمل بيدك إلا خيرا، القدم بما تمشي، لا تحسب بأن المشي ما أنت مؤاخذ عليه، بل مؤاخذ عليه. إياك أن تمضي خطوة، لا تحملك القدم إلى خطوة إلا وأنت تعلم بأن هذه الخطوة إلى طاعة تكتب لك، لكن لو كانت إلى معصية تؤزر بالمشي. هذه جوارحك التي تشهد عليك. قال تعالى: حتى إذا ما جاءوها، أي النار، شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم، يعني انظر للمحاورة، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. ولذلك يقول تعالى: وما كنتم تستترون، أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. يقول تعالى: اليوم نختم على أفواههم. لماذا يختم على الفم يوم القيامة؟ لأن مكان الكلام. يقولون: نحن لا نجيز اليوم إلا شاهدا من أنفسنا. فيختم الله عز وجل على أفواههم، ثم يقول للجوارح: انطقي، فتنطق كل جارحة بما عملت. فيقول الله: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وبالكرام الكاتبين شهودا. الشاهد الرابع: الخلق، الإنس، الجن، الدواب، الأشجار، الأحجار، كل المخلوقات. لا تستغرب بقولك: التي لا تنطق لا تشهد. من أنطق هذه اللحمة؟ الله عز وجل. ترى اللحم كثير في البدن لكنه ما نطق، جعل الله نطق في اللسان فقط تبارك وتعالى. اللي أنطق اللسان قادر على أن ينطق كل شيء فينطقها. ولذلك مرت جنازة فأثنى عليها الصحابة خيرا، قال صلى الله عليه وسلم: وجبت بالشهادة. ثم مرت جنازة فأثنى عليها الصحابة شرا، قال صلى الله عليه وسلم: وجبت بالشهادة. قال عمر: ما وجبت يا رسول الله؟ قال: وجبت الجنة للأولى، وجبت النار للثانية. أنتم شهداء الله في الأرض كما أن الملائكة شهداء الله في السماء. وأبو سعيد الخدري من حبه للخير كان يعرف أحد البادية الأعراب، ويعرف أن عنده غنم، أنه دائم وراء غنمه ويرعى الغنم في الفيافي والقفار. فقال له: يا فلان، اسمع عبد الرحمن بن صعصعة، قال له: يا عبد الرحمن بن صعصعة، أنا أراك تحب الغنم والبادية، أريد أن أهدي لك هدية. قال: ما هي؟ قال: إذا كنت في باديتك وغنمك فارفع صوتك بالأذان، بالأذان، فارفع صوتك بالأذان، فإنه لا يسمع صوتك جن ولا إنس ولا شيء. جن معلوم، إنس معلوم، قال: ولا شيء يشمل كل ما خلق الله عز وجل، ولا شيء إلا شهد لك يوم القيامة، وإذا شهد لك شهد عليه. ومما أعجبني قصة أختم بها حديثي إليكم: رجل ظالم اعتدى على آخر، وجده تحت شجرة فقتله، وقبل أن يقتله قال المقتول للقاتل: انظر لهذه الحمامة في الشجرة. قال: رأيته. قال: أيتها الحمامة، اشهدي عليه أنه قتلني. أخذ يضحك، لأن فعلا كثير من الناس بيضحك يقول: وش هذه حمامة أنت تشهد؟ قال: أيتها الحمامة، اشهدي عليه أنه قتلني. ترى لو يقول لك واحد وأنت يعني تتكلم عليه لو يقول أيها الأرض اشهدي عليه أنه قال في كذا وكذا تؤدي شهادته يوم القيامة. قال أيتها الحمامة اشهدي عليه أنه قتلني، سواء كانت الشهادة عاجلة أو آجلة، لكن جعل الله شهادة الحمامة عاجلة وستكون آجلة. أن تعرفون أن المقتول يتعلق به ثلاثة حقوق: حق لله، وحق لأوليائه عصبته عاقلته، وحق له. أما حق الله عز وجل فيزول بالتوبة، وأما حق الورثة فإما بالقصاص وإما بالدية. أما حق المقتول فيبقى إلى يوم القيامة يخرج ودمه يثعب، يقول يا ربي سل هذا الظالم لما قتلني فيما قتل. فيبقى شأن القتل ما هو بسهل، يعني واحد يقتل يقول خلاص أنا بقتل وأمري هين، ما هو بهين. دماء المسلمين هذه غالية ما هي رخيصة. يقف عليه الصلاة والسلام أمام الأمة كلها الحاضرة والغائبة في حجة الوداع ويقول أي يوم هذا، أي شهر هذا، أي بلد هذا؟ قالوا يوم حرام في شهر حرام في بلد حرام. قال إن دماءكم، والله دماء المسلمين غالية، ما يجوز أن تسفك ولا يجوز أن تدمر ولا يجوز أن تؤذى. يقول نعم إن دماءكم وأموالكم وأولادكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ويقول لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل نفس مؤمنة بغير حق. المهم قتله ومضت الأيام، وأراد الله عز وجل أن يعمل الأمير أمير البلد وليمة، وأن يعمل من الطعام حمام مشوي، وأن يدعى هذا الجاني. ولما دخل الجاني وإذا به يرى الحمام المشوي تذكر الحمامة لع الشجرة، تذكرها وقد نسيها، فلما تذكرها أعاد الضحكة لضحكها يوم أن قتل المقتول، عادت مرة ثانية أخذ يضحك ويكثر الضحك. صعب أنه يضحك في مجلس الأمير والأمير دعاه إلى الوليمة، ما دعاه يضحك دعاه يأكل. استغرب الأمير منه الضحك وقال له لما ضحكت؟ قال أضحك من هذه الحمامة. قال وما الذي يدعوك إلى الضحك منها؟ قال كنت يوما من الأيام تحت شجرة فوجدت رجلا فقتلته، فقال قبل أن أقتله أيتها الحمامة اشهدي عليه أنه قتلني، قال اعلم بأنها أدت الشهادة هذه الساعة. أنت اعترفت بلسانك أنت أنك أنت اللي قتلته، اعترفت بلسانك أنت الذي قتلته وبأن هذه الحمامة شاهدة عليه، إذن أدت الشهادة، خذوه فاقتلوه. فأخذوه فقتلوه بشهادة الحمامة. إذن شهود يشهدون على العبد مخلوقات. نعم كل من حولك ترى يشهدون لك ويشهدون عليك، كثر الشهود لك ولا تكثر الشهود عليك. جزاكم الله خيرا، أسأل الله تعالى أن يثيبكم وأن يكتب أجركم وأن يرفع قدركم وأن يبيض وجوهكم وأن يكتب هذه الساعة في موازين حسناتكم. وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بارك الله فيكم
وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وإلى إصدارات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة اليقين. ولا تنسوا أن جميع الحقوق محفوظة. هاتف رقم 605-666-9، فاكس رقم 605-111-0.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.